فليس حديثا هنا يفترى مواعظ أجد تذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، هذه أجمل التحايا إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامجكم برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي نقرأ في سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. باسمكم جميعا أرحب صاحب الفضيلة، ضيفنا الدائم في هذه الحلقات، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة فدينا المنورة. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله أستاذنا الكريم، وأسأل الله لكم التوفيق.
اللهم حياك الله. وما زلنا أيها الكرام في سياق الحديث عن الأحوال النبوية بعد أن ختمنا قبل عدة حلقات الحديث عن الجهاد النبوي، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نقترب أكثر منه في حياته والزوجية، وسنخصصها عن زوجاته. نبدأ معك شيخنا في إطلالة سريعة عن حياته عليه الصلاة والسلام الزوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن الله جل وعلا قال وقوله الحق عن أنبيائه ورسله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تبارك وتعالى يخبر أن من سنن الله في خلق أن الأنبياء لهم أن يتزوجوا، قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. على هذا يفهم أن الله كتب لرسله أن يتزوجوا، وفي شرعنا جعل جل وعلا الزواج مقيدا بأربع لا يجتمع أكثر منهن في عصمة رجل واحد، إلا أنه أباح جل وعلا لنبيه عليه السلام أكثر من ذلك ما هو واقع. وعليه السلام المثال في خلقه وخلقه، وسيظهر عندما تدارس سيرة أي خلق عظيم كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عن نفسه حب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا كله تمثل في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد عقد صلى الله عليه وسلم ودخل على 11 امرأة، اثنتان منهما توفيتا في حياته، وتسع منهن بقين بعد وفاته. وكان عليه السلام يقسم قبل أن يموت لثنى، لأن سودة رضي الله عنها تنازلت عن حصتها لعائشة. هذه طلعة عامة تعريفية عن حاله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.
هن أمهات المؤمنين، وسنفي عليهن بشيء من التفصيل وبيان الفضل، وكذلك تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن. ونبدأ بزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
خديجة بنت خويلد هي أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وكان عمرها 40 سنة وسنه 25 سنة، 25 سنة، ولم يتزوج عليها في حياتها أحد حتى ماتت، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وكانت وزيرة صدق لها، وقال في حق رضي الله تعالى عنها لقد آمنت إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها، قال قبل ذلك لا الله ما أبدلني الله خيرا منها. وقد مضى الحديث عنها، ونحن نتحدث في عام الحزن، وهي أحب وأفضل نسائه على الإطلاق رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. والله لما ذكر أمهات المؤمنين قال وأزواجه أمهاتهم، أي أنهن لهن من الحرمة ما الأمهات، لأنه يجوز أن يخلو الإنسان بهن، فلهن الإجلال والتعظيم والحرمة جميعا، ومعرفة قدرهن هن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.
نعم. أيضا السودة بنت زمعة،
سودة بنت زمعة رضي الله عنها أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت قبله تحت رجل آخر ثم مات عنها، وهي كانت في هيئتها البدنية ثابتة، هي التي أذن لها صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أن تنفر عند منتصف الليل. فقهنا من هذا الصنيع أن صنعه صلى الله عليه وسلم وإذنه لسودة أنه يجوز لضعفاء ومن في حكمهم أن ينفر من مزدلفة عند منتصف الليل. كان فيها رضي الله عنها ورضاها شيء من حدة، فلما خير النبي صلى الله عليه وسلم اختارت أن تبقى معه على أن تتنازع عن ليلتها لعائشة، فكان عليه السلام يقسم في آخر حياته لثمان ليلتين لعائشة ولاقي لباقي أمهات المؤمنين السبع، أصبحوا ثمان مع عائشة، والتاسع سودة لا يقسم لها، وإنما كان يأتيها بين الحين والآخر رضي الله عنها وأرضاها.
من نقلت روت عنه الأحاديث عائشة بنت أبي بكر؟
عائشة بنت أبي بكر هي ابنة صاحبه العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتزوج بكرا غيره، وهذا يدل على أن عدم تزوج صلى الله عليه وسلم بكرا إلا واحدة على أن النظرة الدنيوية المحوة ليست موجودة في سبب زواجه صلوات الله وسلامه عليه. عقد عليها في مكة وبنى بها ودخل في المدينة في شوال. كانت هي تحب أن يدخل الرجل على زوجته في شوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في شوال. كذلك فاطمة رضي الله عنها ابنته دخل عليها علي في شوال، هذا استطراد. وعائشة هي التي رميت لحديث الإفك معروف، الإفك في اللغة القلب. قال الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى، فالمؤتفكة هم قوم لوط، فالله بارك وتعالى قلبهم، قال فجعلنا عاليها سافلها. فكذلك من رمها رضي الله عنها وأرضاها بسوان بن المعظم جاء بالإفك عظيم قبل حقائق، على الحق باطلا، وجعل النور ظلاما، وجعل الطهر رذيلة، لم يفقه أنها موئذ وموئن الطهر والعفاف رضي الله عنها وعن أبويها، وهي أعظم من رمت عنه، روت عنه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في لحاف امرأة غيرها رضوان الله تعالى عليها وعن أبويها. عاشت بعده قرابة 40 سنة، روت فيها السنة، وكان كثير من الصحابة يقولون عنها علم. وقد برأ الله جل وعلا كما في قوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا يحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. وقال جل وعلا الطيبة للطيبين والطيبون للطيبات وهي المنوتة بها الخير والفضل العميم رضي الله عنها.
كانت لها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف في الحياة، ما زال الرجال والنساء يستفيدون من هذه المواقف في حياتهم الزوجية، لو نأخذ بعضها شيخ.
أي هذا فيه كثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقم لنفسها لما أوذيت، ومن أنها كانت إذا أرادت يعني تتدل عليه لا تقسم، تقول له ربي إبراهيم، تقول ربي محمد. ومنها في حديث الإفك كما قالها أبواها قومي لرسول الله فاشكري قالت لكم إليه أبدا. ومنها أنها أذن لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يربون، فكانت تقول فاقدروا جارية الصغيرة قدرها. ومنها ما رأته من عبادته صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي في بيته حتى تورمت قدماه. ومنها أن الغيرة لا يمكن أن تنتزع من النساء، دليل أنها ما فقدته ذات ليلة ظنت أنه قد ذهب لبعض أزواجه، فله في المسجد قد نصبت قدماه يقول في سجوده أو ركوع اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
أيضا حفصة بنت عمر،
حفصة بنت عمر، فإذا كانت عائشة بنت الصديق حفصة بنت الفاروق. وعمر رضي الله عنه كني أبي حفص، وليس ولد اسمه حفصة، له اسمه ابن اسمه حفصة، ابنة اسمها حفصة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على استشارة زوجها أبي بدر، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الله جل وعلا أن يراجعها. وقد دلت الأثار على أنها كانت امرأة صالحة، وهي عائشة التي ذكرت في القرآن بقول الله إن توبا إلى الله قد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وملائكة بعد ذلك ظهير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أريد أن أسأل عمر عن المرتين اللتين ظهرتا على رسول الله فيتمنعني هيبته حتى صحبته في حجي فسألته وأنا أسكب له وضوء، فقال لي هما عائشة وحفص.
نعم. أيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان،
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان خصمه الأول قبل أن يسلم، أنقاد الحروب ضده، وكانت يومئذ مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة. ثم إن زوجها تنصر فأصبت صدمة عظيمة، لأنها ستكون موجودة في غرة، لأنه الذين معها مهاجرون مثلها، فكلهم يجمعهم الغربة، لكن لا يراها الزوج مع الزوجة، وهي زوجها تنصر، ولا شك أن في غربته وزوجها يتنصر ويلحق بنصارى سيحدث عندها وحشة عظيمة. لكن لما هاجرت لله عوض الله، ولهذا يدخر من الإنسان لنفس العمل الصالح وتوكل على الله، والله يقول من يتق الله يجعل له مخرج. ثم ارتد زوجها إذا بها تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا أبدل الله. وقد تولى النجاشي وأمر أصداقها وعقل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناب عنه عمرو أمية على ما يذكر الرواة، ثم إنها أتته في المدينة. ولما علم أبو سفيان هو خصمه قال هو الفحل لا يجدع أنفه، والعرب إذا نلى فحل من بعير أو من فرس أو من خيل على فرس أو على ناقة، وكان لا يحبون أن ذلك الفرس أو أن ذلك الفحل ينزو، ويدون أن يمنعونه حتى لا يرونه ذا عرق، يجدعن أنفه برمح حتى ينصرف من الأنثى. فلما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد بن عبد الله تزوج ابنك وهو أخصه، قال هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني ككفء ككريم كرجل كعظيم أقبل به، وإن كان لا يقبل به نبيا أنا ذا. وهذا يدل على شيء من الإنصاف عند أبي سفيان، ويدل على علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الناس.
منها إلى أم سلمة رضي الله عنها.
أم سلمة اسمها هند، ومات عنها زوجها وهو أول من هاجر، أبو سلمة بن أبي الأسد، فلم ترك في ترك لا أولادا يعني وبني وبنات، زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت الدعاء المعروف، قالت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأبني خيرا منها، كانت تقول في نفسي من مثل أبي سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمرو بن سلمة وإخوته نشأوا في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر هو الذي طعم على الرسول صلى الله عليه وسلم فطاشته في الصفحة، فقالوا عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك، قال عمرو فما زالت تلك طعمة بعد. فهاجم من أنه كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها أعرض أزواج موتا والعلم عند الله.
زينب بنت خزيمة رضي الله عنها.
زينب بنت خزيمة كانت تسمى بأم تلقب بأم المساكين، وهي هلالية من بني هلال، وهذه ماتت في حياته، فأصبح مثلها مثل خديجة. فكل من خديجة وزينب معروفة بأم المساكين مات في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا أنها لم تعش معه إلا شهرين أو ثلاثة، وهذا شيء يقف المرء عنده ينير المطاعم. الله أراد أن يقيمها حتى تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعني ربما الرواه يعني لم يفتوا هذا جيدا، لكن أي كان الحال ماتت حياته حتى تكون بهذا المقتضى أما للمؤمنين، فترضى عليها إلى نهار وتكون زوجة النبي المختار في الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن رأينا أنها كانت تكثر إطعام المساكين علمنا أن من وسائل استجداء رحمة الله أن يكثر الإنسان من إطعام المساكين. والله جل وعلا يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والله جل وعلا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا. فإطعام الطعام إطعام المساكين من أعظم القربات.
نعم. زينب بنت جحش.
زينب بنت جحش هي عمته أميمة بنت عبد المطلب، فأميمة أخت لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب هذه ابنته، فهي هاشمية قرشية ذات سؤدد. تزوجها أول الأمر زيد بن حارثة مولاه، وكانت ترى في نفسها أنفة عليه، فتغض عليه أي على زيد، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكره، فأنبأه جل وعلا نبيه بواسطة الوحي جبريل إلى أن النبي عليه السلام سيتزوج زينب. فلما كان زيد يأتيه يشكوه يقول عليه السلام لزيد أمسك عليك زوجك، ويخفي ما كان الله أنبأه به من أنه سيتزوج أن زيدا يطلقها وأنه صلى الله عليه وسلم سيتزوجه. قال الله وإذ تقول إذ زمن ماضي الذي أنعم الله عليه بماذا بإسلام وأنعمت عليه ماذا بالعتق، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله هذه وصيتك له، وتخفي في نفسك أي نبينا ما الله مبديه أما الله سيظهره ما سقع لا محال، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقول تزوج امرأة ابنه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما حين قضى زيد منها وطرا أتاها وتت جامعه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجكها، فكانت تفتخر على غيرها من أمة المؤمنين تقول زوجهن أهالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن الذي باشر أمر التزوج؟ زيد بن حارثة نفسه طلقها تحت عدتها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه، فجاء وهي تعجل وأعطاها ظهره وأخبر الخبر، ما لم يكن هناك مشاورة ولا قد، لأن هذا والله رب العالمين جل جلاله.
من جويرية بنت الحارث.
جويرية بنت الحارث من بني المطلق، كانت ذات جمال، لما وقعت السبي أرادت أم صالح من ساها على أن تعطيه أمواله فورق، فذهبت تجمع المال وذهبت تستعين المسلمين، ستستعين بمال رسول الله. رأتها عائشة الله عنها متزوج الرسول الله، أعرف نظر رسول الله، قالت فلما رأيتها كانت امرأة حلوة قل ما رآها أحد إلا أعجبت، فعلمت أنه ستقع من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقع فيه، يعني سيكون مقام مجال تعجبه. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته خبر، قال يعني إنني أجمع مالا، قال ألك خير من ذلك؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشيها ويعتبرها تزوجها، فوافقت. فلما تزوجها كانت سببا في أن من بيد أسرع من بين المصطلق قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقهم بأيديهم، فكانت ذات بركة عظيمة على أهله. وهذا يدرو يعني ولهذا المشاهد أنه يرى بعض هذا الإنسان أحيانا قد يقع من بعض الرجال أن يرى امرأة بقدر الله يعني على غير ميعاد امرأة تعجبه، فلو أنه خطبها وتزوجها لا يوجد في شرع الله ما يحرجها، الله يجعلها حرجا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ينبغي يكون الناس أسوياء نفسيا، أما يأتي الإنسان إلى الباطل وإلى الحرام وأن يأتي إلى أرات الشرق حانات الغرب شواطئ عراه يريد أن يملأ عينيه منهما، هذا عياذ بالله مآله الإثم، مآله العقاب، مآله النار. إن كان وقع شيء من هذا فالله أحرك، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
نعم. أيضا صفية بن حيي،
صفية بنت حيي بن أخط بن أخطب من بني النضر، كان في المدينة، ثم أجلي إلى خيبر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله لنبيه خيبر، قتل أبوها وعمها وزوجها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أمر نساء العالمين. وقيل له إن صفية وقعت في سهم فلان وهي لا تليق إليك، فعوضه منها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وحرقه أبو أيوب يوم أن دخل عليها خوفا عليه منها لأنها يهودية. هنا نقف ويجب أن نقف. أعظم الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق أنه تزوج صفية وأم حبيبة. من أين عرفنا هذا؟ عندما تزوج أملة أم حبيبة كان أبوها أعظم عدو له
أبو سفيان.
أبو سفيان. ولما تزوج صفية كان صلى الله عليه وسلم قد قتل أباها وعمها وزوجها، فلو لم يجدنا أعظم خلق خلقا لنفرنا منه. لا يتصور أن امرأة في فراش واحد تنام وتطعم وتشرب وتقبل بهذا راية غير مكره، لأن هذه الأشياء ما تأتي بكره، مع رجل قتل أباها وزوجها وعمها. لو لم يكن فيه من الخلق وما أقذف الله في قلبها من تقبل رسول ما يجعلها تنسى أبدا الدهر أن هذا الرجل كان على يدي قتل أبيها وعمها وزوجها، لما كان هناك ألفة بينهما البتة. فهذا من أعظم الدائل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أنها في صفية كان فيها شيء نظر ندب في خدها، فسألها صلى الله عليه وسلم عنها، قالت إني رأيت رؤيا أن قمرا يسقط في حجري، فأخبرت بقصة زوجها السابق فضرها، قال تتمنين هذا الذي الملك الذي في المدينة، أنا ولا يسمي النبي يسميه ملك، هذا الملك الذي في المدينة، يعني سيقع هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. انظر كيف أخرجها الله من يهودية في خيبر إلى امرأة عجرتها مطلة على المسجد يغدو عليها ويروح صلى الله عليه وسلم. هنا احنا بد من نقل فقه، أنت كلما يعني تعاملت مع شخص فيه غرب أكثر يجب عليك أن يكون فيه إقبال عليه أكثر، هذا لا يمنع الحق. نأتي بدليل، كلنا وغالب الناس الحمد لله يحفظون حديث إن صفية، هذا أكثر الناس يحفظونه. لما وقع هذا؟ وقع هذا صفية ليس لديها إخوة ولا أبناء وأبناء خؤولة ولا أبناء عمومة مدينة، لحين أن عائشة يزورها أبوها، يزورها أخوها، تزورها أختها أسماء، حفصة يزورها أخوها عبد الله، يزورها أبوها، تزورها قرابتها، هكذا أم المؤمنين. أما صفية لا يوجد أحد يأتي ويغدو عليها لأنها منقطعة، هي أتي أصلا يهودية أتي من خير، فلا يوجد أحد لها قرابة. فحتى ما كان في إعتكافه مل في بيته فاتته وهو منقطع للإعتكاف، لكنه كان يعلم حال صفية. ليس تطلي قضية أن يتسلى عن الإعتكاف، لا بد أن يفهم السنة صحيح. هو لا يجلس مع عائشة، كان تقول ما يمر على عائشة وهناك المريض لا يسمع عنه، حال عائشة غير حال صفية. فجلس صفية تحت ثاني ساحة، فلما ودعها انقلب معها إلى البيت لعلمه كانت في الجهة الغربية بخلاف مات المؤمنين يقرن بالشرق، ألم أحفظ ساحة من حجر مات المؤمنين، انقلب معها. الآن جهة تسمى الآن بباب رحمة، جهة باب ملك سعود جهاديك، فخرج بها فرآه الرزاني فأسرع فقال مهل الناس فيه. فالمقصود رعاها صلى الله عليه وسلم لعلمه بعظيم غربتها عن حالها مع خواتها من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء.
أيضا شيخنا نختم بميمونة بنت الحارث.
ميمونة بنت الحارث أخت أم رضي زوجة العباس بن عبد المطلب، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له سرف، الآن في طريق المدينة بعد نوارية، على وزن كتف. العجيب أنها ماتت في نفس المكان، بعد أن ماتت في نفس المكان الذي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ميمونة بن الحارث هلالية، وكانت ذات تقى وصلاح خوف من الله، وكان العبد يسمع من زوجته أن ميمونة على هذا الحال، فشارع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة عمي العباس وتزوجها ميمونة رضي الله عنه. قد ورد أنها أخبر موتا وقيل سودة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه هن 11 امرأة دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 9 أدركن حياته حتى مات توفن بعده، وثتان خديجة وزينب بنت خزيمة أتتا قبله صلوات الله والسلام عليه. أما بالنسبة للتسري فإنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا قضية وأنجى منها إبراهيم وهداها له موعظة عظيمة. وامرأة بني النظير يقال لها ريحانة بنت زيد تسرى صلى الله عليه وسلم لم يحبها، ورد أنه كان جالسا مرة سنة خطى أقدام فقال لمن معه هذا فلان أظنه قال رافع يبشرني بإسلام ريحانة. والإنسان إذا أحب أحد
يتمنى
هدايته ويتمنى له الخير ويتمنى له الفضل، قال هذا فلان أظنه هذا يبشرني بإسلام ريحانة. فالمشهور أن أسلمت وهي من يهود بني النظير قيل من يهود بني قيظة واسمها ريحانة بنت زيد. باقي غير ذلك من تعودت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رأى بها ضح ما أشبه ذلك، فهذا فيه اختلاف كثير بين العلماء في إثباته وعدم إثباته، والأفضل طي صفحته وعدم الحديث عنه. تلاقى لسانه في خير.
نعم، يعني عندما نطرح مثل هذا الموضوع في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته نريد أن نستخص يعني طريقة تعاملها مع زوجاته.
الله يقول فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنهن عوان عندكم، يعني أشبه بسارة. المرأة ضعيفة ومع رأسها فيها شيء من القوة، لكن الإنسان لو بقي في كل أمر يقف عنده لم يهنأ له عش. الله قال عن النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض، فتخبر بكل شيء ولا يطاع عنها كل شيء ولا يصح أن نقف معها عند كل شيء، لكن إن استمتع بها واستمتعت بها على
أي وجه.
على وجه. وإذا كان عائشة رضي الله عنها مآلا منهن صلى الله عليه وسلم ومكث في مشرته شهرا فما تم 29 يوما عد، فأقبل إليها بعد 29 يوما فقالت بقي يوم، يعني أنت شهر، وقال بقي يوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 30 يوما يكون 29، ثم تعيش لم يخفيها الإنسان، يعني أحسن أن يبديها ويكون عاقلا لبيبا يعرف ضعفها. إن استمتعت بها أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على أي وجه.
لن نجد أفضل من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام منهجا في تعاملنا داخل منازلنا. بهذا أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي جاء في موضوعها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ختمها تقدم بجليل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام مخطب مسجد قباء المدينة. شكرا لكم شيخنا، بارك لك في علمك وعملك. أنتم مشاهدين لكم منا أيضا كل الشكر والتقدير، وهي رسالتنا في كل حلقة هذا البرنامج بأن نقتدي برسولنا العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى الملقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة؟ هدى لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حد